إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم نداءات الرحمن، حوار محمد علي العروسي ضيف البرنامج الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. مرحبا بكم في نداءات الرحمن لأهل الإيمان، والذي يأتيكم في موسمه الثاني ويتهادى إلى مسامعكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من الدوحة. ضيفنا الدائم الذي سيصحبكم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي، حياكم الله وبياكم شيخنا.
حياك الله أخي الحبيب، أهلا وسهلا.
إخواني وأخواتي، نستمع معا إلى النداء الرباني من سورة النور الآيتين 58 و59، ثم نعود للحديث حول نداء اليوم مع ضيفنا بإذن الله.
يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته، والله عليم حكيم.
مرحبا بكم مرة أخرى في نداءات الرحمن لأهل الإيمان. شيخنا، استمعنا إلى هذا النداء الرباني، وهو موجه أو نداء رباني على عباده المؤمنين، يأمرهم ويعلمهم متى وكيف يستأذن الصغار على الكبار، فلماذا وما هو سبب نزول هذه الآيات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أخي الكريم، في هذا النداء ينادي ربنا تعالى على أهل الإيمان ليعلمهم معنى الاستئذان، ليستأذن في الدخول على الكبار في بيوتهم، هؤلاء العبيد والإماء الذين يملكونهم بملك اليمين ونحوه، وكذلك أطفالهم الذين لم يبلغوا مبلغ الرجال من الأحرار، فلا يدخل عليكم في هذه الأوقات الثلاثة. هذه الأوقات الثلاثة هي وقت الفجر ووقت الظهيرة ووقت العشاء، لا يدخل هؤلاء على الكبار في غرفهم أو وهم في فرشهم إلا بإذن منهم. لماذا؟ لأن هذه الأوقات أوقات خلود الناس إلى النوم والراحة، وفيها يختل تسترهم، والتكشف فيها غالب، والإنسان نائم لا يدري كيف ينام وعلى أي طريقة ينام، وربما تخفف من ثيابه أو كان مع أهله أو نحو ذلك. ولذلك هنا جاء الأمر أن نعلم العبيد والخدم وكذا الصبيان والأطفال ألا يدخلوا علينا في مثل هذه الأوقات إلا بعد الاستئذان، وأما في غير هذه الأوقات فلا إثم ولا حرج عليكم ولا عليهم في الدخول بغير إذن، لأنهم يقومون على خدمتكم، والله لا يكلفكم ما فيه حرج أو ضيق عليكم، لأن تشريعه من أجل صالحكم، هو جل وعلا العليم الحكيم. وأما إذا بلغ هؤلاء الأطفال مبلغ الرجال فعلموهم الأدب السامي ألا يدخلوا عليكم إلا بعد الاستئذان، كما أمر الكبار من قبل في آيات الاستئذان العامة قبل ذلك. سبب نزول هذه الآية الآيات، يقول مقاتل، نزلت في أسماء بنت أبي مرثد، كان لها غلام كبير دخل عليها في وقت كرهته، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن خدمنا وغلماننا يدخلون علينا في حال نكرهها، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما، وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غلاما من الأنصار يقال له مدلج إلى عمر بن الخطاب، وكان الوقت وقت ظهيرة ليدعوه، يعني الرسول يريده إليه، فدخل فرأى عمر نائمة، وكان بحالة كره عمر رؤيته عليها. فقال عمر: يا رسول الله، وددت أن الله نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا عن الدخول في هذه الساعات إلا بإذن. فأنزل الله هذه الآية، فخر عمر ساجدا شكرا لله جل وعلا. وهذه يعني إحدى موافقات رأي عمر الصائب لوحي ربنا تبارك وتعالى عز وجل. نعم
شيخنا، هل هناك حكمة تشريعية من استئذان الأطفال والخدم على الكبار في هذه الأوقات الثلاثة تحديدا، أم في أي وقت من الليل أو النهار؟
نعم، ديننا الحنيف جاء برسالة إصلاحية فاضلة جدا، وأداب اجتماعية عظيمة، ومثل إنسانية رفيعة، وتعاليمه الراشدة تدعو إلى الأخلاق وإلى الكمال في السلوك والمعاملات ونحو ذلك. سبحان الله القدير. وفي هذا النداء رأينا هذا آداب البيوت. يريد إسلامنا وقرآننا أن يعلم الأمة كيف تتمسك بمثل هذه الآداب والأفضاء والسلوك، وخاصة في قضية الاستئذان عند الدخول لبيوت الآخرين. وفي نداء آخر سبق قال الله فيه: يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها. فالاستئناس والاستئذان، فرق بين الاستئناس والاستئذان هنا كما قال العلماء. قالوا الاستئذان لو الباب مثلا مغلق، أنا جاي عندك والباب أمامي مغلق وحتى أن ترد علي من خلف الباب، فهنا في البداية الاستئذان، أطرق الباب أولا، ثم بعد ذلك إن رأيت أحدا فتح لي أو سمعت صوت أحد يرد علي هنا أسلم.
نعم.
يعني أستأذن ثم أسلم عند رؤية أحد أو سماع أحد. أما الاستئناس فهو حينما أذهب إليك والباب مفتوح وأنت واقف أمامي، فهنا لا داعي لأن أطرق الباب، أنت أمامي وتنظر إلي، هنا أسلم مباشرة ثم أستأذن، يعني أسلم السلام عليكم هل تأذن لي بالدخول، وهكذا. فهنا الفرق بين الاثنين، وهي من أعظم الآداب التي جاء ذكرها في كتاب ربنا تبارك وتعالى عز وجل. وهذا الأدب الرفيع ربما لا نجده إلا عند المسلمين، يعني قلما تجده عند أصحاب ملل أخرى من غير المسلمين، إلا إن خالطوا المسلمين وعاشوا معهم في ديارهم وتعودوا عاداتهم هذه. أما غير ذلك فربما لا تجده في مثل هذه الأماكن، وهذا من نعم الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
طيب شيخنا، من المخاطب في هذا النداء؟ هل هم الرجال أم النساء أم الاثنان معا؟ وكيف يخاطب الصغار بهذا النداء، خاصة ونحن نعلم أنه لا تكليف قبل البلوغ؟
ظاهر قوله تعالى هنا يا أيها الذين آمنوا أنه خطاب للرجال، لكننا نعلم أن النداء للرجال أو ذكر الرجل في كثير من الأحكام والشرائع في القرآن والسنة هو من باب التغليب، هو من باب التغليب فقط. لكن الحقيقة أن الخطاب هنا موجه للرجال وكذلك للنساء. والدليل أن سبب نزول الآية كما أوردت منذ قليل في أسماء بنت أبي مرثد، وهي امرأة، وجاء السبب الثاني في عمر بن الخطاب وهو رجل.
نعم.
إذن الأولى أن الحكم ثابت في النساء أيضا بقياس جلي، لأن النساء في باب حفظ العورة أشد حالا من الرجال، فهذا الحكم لما ثبت في حق الرجال فثبوته في النساء بطريق الأولى، فالمرأة ينبغي أن يحافظ عليها في هذا السياق ربما أشد من الرجل.
نعم.
وهذا ولذلك الرجح أن الخطاب لكل من اتصف بصفة الإيمان، لكل من اتصف بصفة الإيمان هنا. ويخاطب الصغار ولا تكلف عليهم قبل البلوغ كما نعلم، لأن الخطاب وإن كان ظاهره للصغار الذين لم يبلغوا الحلم، إلا أن المراد به الكبار أيضا، فهم معلموهم ومؤدبوهم، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، وفرقوا بينهم في المضاجع. إذن هنا الخطاب موجه للصغار ظاهرا، لكنه في البطن لمن؟
الكبار.
للكبار الذين يعلمون الصغار ذلك.
نعم. طيب شيخنا، هل الاستئذان هنا على سبيل الوجوب أم الندب؟ وما هو سن البلوغ الذي يلزم به التكليف؟
قال بعض العلماء والجمهور على أنه أمر استحباب وندب، وأنه من باب التعليم والإرشاد إلى محاسن الأداب، فالبالغ يستأذن في كل وقت، والطفل والمملوك يستأذن في العورات الثلاث، يعني في هذه الأوقات الثلاث التي ذكرناها. وقال بعضهم إن الأمر بالاستئذان على سبيل الوجوب فهو على ظاهره، واتفق الفقهاء على أن الطفل إذا احتلم فقد بلغ، وكذلك الفتاة إذا احتلمت أو حاضت، وهناك علامات أخرى للبلوغ، منها كما ذكر الفقهاء طلوع الشعر في الأماكن الظاهرة كالشارب واللحية بالنسبة للرجل، أو غير الظاهر كطلوع الشعر وظهوره تحت الإبط وحول العانة عند الذكور والإناث وغير ذلك من هذه العلامات المعروفة هنا. وقد اختلفوا في البلوغ بالسن، فجمهور الفقهاء على أن المعتبر في السن 15 سنة، وأبو حنيفة على أنه 18 سنة، ولكل دليله، والقول الأول هو الأرجح، ولكن هي القضية تعود أيضا إلى حكم العادة، يعني من بلد إلى بلد تختلف الأمور، ومن جو وطقس إلى جو وطقس آخر أيضا تختلف الأمور في قضية سن البلوغ عند الذكور وكذا الإناث.
طيب، هل يؤمر الطفل بفعل الطاعات وفرائض العبادات أم أن هذا على سبيل التعويد والتدريب؟
يؤمر الطفل المميز بفعل الفرائض وعمل الطاعات على سبيل التعليم والتأديب ليعتاد ذلك ويتمرن ويتدرب عليه منذ الصغر، فيكون أسهل عليه بعد البلوغ. وقد أحسن القائل: قد ينفع الأدب الأطفال في صغر وليس ينفع عند الشيبة الأدب، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولن تلين إذا يعني قومتها الخشب. فإذا إذن القضية هنا قضية تعويد وتدريب، فالطفل بالضبط كالقطع من العجين في يد صانعها يصورها كيف يشاء، ولذلك قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ذلك يعني سبحان الله، لما النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا أن نعلم أبناءنا الصلاة وهم أبناء 7 ثم نضربهم عليها وهم أبناء 10، يعني هذه الفترة الزمنية التي يعني لا تتعدى 3 سنوات إلا بقليل، سبحان الله القدير، هي فترة كما قال المتخصصون كافية جدا، إن واظب الطفل فيها على الصلاة في أوقاتها كافية جدا على أن يعتاد الصلاة ولا يتركها بعد ذلك، لأنها خالطت لحمه ودمه. أنا حسبتها مرة، وجدت الطفل هذا في هذه الفترة الزمنية من 7 إلى 10 سنوات لو تعود على الصلاة ووظب عليها بفضل من الله عز وجل هيكون صلى في الفرائض فقط حوالي 5000 صلاة
خلال 3 سنوات. جميل.
فتخيل لما طفل يصلي 5000 صلاة، ده غير النوافل وكذا لو صلى يعني النوافل، فتخيل هذا الطفل كم حاز من حبه لهذه الصلاة وتعوده عليها فلا يتركها بعد ذلك بفضل من الله عز وجل.
طيب شيخنا، ما هي مراحل تأديب الأطفال، وهل أساليب العقاب الجسدي واللفظي الذي يستعمله البعض من أبناء هذا الجيل يمكن أن تأتي بنفع أو فائدة، وما هو البديل عنها؟
هم يعني قديما قالوا: طفلك منذ ولادته وحتى 7، يعني حتى 7 سنوات دلله، يعني اتعامل معه باللين ورفقه واعطيه حقه في الطفولة يعني قدر استطاعتك، ومن 7 إلى 14 علمه، ومن 14 إلى 21 من عمره صاحبه، وثم بعد ذلك اتركه يعتمد على نفسه ولا تقلق عليه وإن كنت متابعا له، لأنه تربى على أحسن حال من التربية بفضل من الله تبارك وتعالى عز وجل. ولذلك قديما قالوا هذا الكلام على أسس وقواعد عمل بها بعض الناس إلى يومنا هذا وفازوا وربحوا هم وأولادهم بفضل من الله تبارك وتعالى عز وجل. لكن المشاغل والأعباء وتخلي كثير من الأمهات والأباء عن أدوارهم في حياة أبنائهم وتربية أبنائهم، حتى خرج بعض هؤلاء الأبناء لا يعرف أحدهم من يصاحب ولده، هل يصاحب الأخيار أم يصاحب الفجار، هل يحمل في جيبه القرآن أم يحمل الدخان، فالأب في الوظيفة والعمل والسفر مشغول ومنتهي الصلاحية كما يقال، والأم في الأسواق بين الجارات غارقة وخارج نطاق الخدمة كما يقال، والأولاد كله مشغول بنفسه وبجهازه وهاتفه ومواقعه وصفحاته، قد أغلق عليه غرفته وانطوى بنفسه عن أبويه وإخوانه، حتى قال لي أحدهم: كلما أردت أن أجتمع بأولادي في البيت كان لزاما علي أن أغلق ما يعرف بجهاز الواي فاي الموجود في الصالة مثلا في البيت، فإذا أغلق خرج إليه الأولاد من كل الغرف يقولون: من أغلق الجهاز؟ يقول: لا أستطيع أن أراهم مجتمعين إلا إن فعلت ذلك. شوف، وصلنا لحالة صعبة جدا. لكن على الرغم من ذلك، أساليب العقاب الجسدي كالضرب والعصا وحلق الرأس والنهر والزجر والسب واللعن والصراخ في وجوه الأبناء، خاصة أبناء هذا الجيل، لم يعد يأتي بالنفع أو الفائدة كما كان في أجيال أخرى. فنحن في زمن الانفتاح والمتغيرات والتقنيات والفضائيات وكثرة الثقافات والشبهات، ولم يعد من السهل أبدا الآن على الآباء أو المربين أن ينجحوا في مهمتهم في تربية الأجيال ما لم يفقهوا التربية في ما يعرف بزمن الانفتاح الذي نعيش فيه هذا، على شرط ألا نفرط في ديننا وألا نفرط في ثوابتنا وثوابت أخلاقنا. فلو أننا اهتممنا بتنشئة أبنائنا منذ الصغر على القرآن حفظا وفهما وتدبرا، تخيل أن الطفل يا أخي الكريم من 7 إلى 15 من عمره لو حفظ القرآن فقط لتسلح بلغة غزيرة وثقافة كبيرة تصل إلى حوالي 77,000 كلمة، اللي هي عدد كلمات القرآن، إضافة إلى ما تعلمه من لغات قومه ولغات الناس من حوله، ولن تقل بأي حال من الأحوال عن 4,000 كلمة، فيكون قد حوى وجمع في نفسه حوالي 80,000 كلمة الطفل يستطيع أن نتعلمها وينطقها سبحان الله ويفهم معانيه أو يفهم معظم معانيه. 80,000 كلمة جعلت الطفل المسلم والطفل العربي هو أذكى الأطفال على مستوى العالم لهذا هؤلاء من؟ ليس كل الأطفال، ولكن بخاصة هؤلاء الذين حفظوا كتاب الله تبارك وتعالى عز وجل. فنحن نريد أن نهتم بمثل هذه الأمور كي يتربى أبناؤنا بفضل من الله تبارك وتعالى على أحسن حال يتربى عليه الطفل في أي زمان وفي أي مكان.
شكرا لكم شيخنا، شكرا على ما قلتم وأفدتم، والشكر موصول لكم إخواني وأخواتي على طيب المتابعة وحسن الاستماع. نلتقي بكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله. أدامكم الله على الخير وأنتم في عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نداءات الرحمن، حوار محمد علي العروسي، ضيف البرنامج الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.